والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى أورد حديثا قد تكرر ذكره وسيتكرر مرارا، فنذكر ما استفاد منه في هذا الموطن وندع ما وراء ذلك. باب الخروج في طلب العلم. باب الخروج في طلب العلم. قال: ورحل جابر بن عبد الله مسيرة أهل إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد، أي متعلم حديث واحد. هذا الخبر هنا معلق، هذا الخبر هنا معلق، والمعلقات التي في البخاري منها الصحيح ومنها الضعيف. والمعلقات التي في البخاري كما تقدم منها معلقات بصيغة الجزم ومعلقات بصيغة التمريض، والأقوى التي بصيغة الجزم والتمريض بأصحابه لا تجد بصيغة الجزم. على كل هذا الخبر الذي رأت به البخاري تكون ما في بعض الرجال الثاني، وهو عبد الله بن محمد بن عقيل. قد روى عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر. عبد الله بن محمد بن عقيل هذا روى حديث كثيرة جدا وراوي متكلم فيه، البعض يحسن حديثه والأكثرون على قدره. هذا الخبر المعلق موجود من قريته، اسمه ماذا؟ عبد الله بن محمد بن عبد. لكن على كل استشهد البخاري للتزوير الذي بوب له برحلة موسى عليه السلام إلى الخضر. فلماذا رحل موسى إلى الخضر؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فرحل مسافات وقال: لا أبرح. لما أخبره الله سبحانه وقف موسى خطيبا في بني إسرائيل قال: أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال: لا. فأوحى الله إلي أن أعزم قدر أعلم منك، فسأل ربه السبيل إلى نبيه كما تقدم في الحديث، إن الحديث قد سبق. فأخبره الله أن هذا العبد بنجم البحرين، فقال: من ثم لا أبرح أو لا أزال سائرا ولن أفارق ولن أترك المسير حتى أبلغ مجمع البحرين أو أنبلغهم أو أمشي سنوات أقارب والسنوات الطويلة. فلما أجمع موسى أو جمع موسى عليه السلام همته للقاء الخلق للتعلم منه، للتعلم منه. وفي هذا الباب أيضا حديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما. ونذكر الإخوة باختصار الخطأ التي يحصلها أيضا المساجد لطلب العلم، أنه قد يغفل أحدكم عن الاحتساب. الاحتساب به حساب الشخص، وأنت خارج من البيت احتسب الأجر في الخطأ، واذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. تجد هذه الخطى وانت قادم تحتسب النفقة في سبيل ذلك وانت قادم. لذلك كما قال العلماء ان الإمامة دوما تنال بالصبر والإيمان واليقين. فلن أدلة في ذلك الصبر، لكن الذي يعنيني أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قلت لصائل لي فلما نتعلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أي قبل أن يموت، قال: ولا عجبا لك يا ابن عباس، أتظن أن الناس يحتاجون إلى علمك؟ ابن عباس كان صغيرا. أتظن أن الناس يحتاجون إلى علمك؟ قال ابن عباس: تتوقف، يعني ولم أعبأ برأيك، هناك كلمات أحيانا تصدق. قال: تتوقف، فكنت أذهب إلى بيت جابر بن عبد الله وخير الصحابة في الليلة شديدة البرد شديدة الرياح، تكفي الرياح الرمان على وجهه، فأطرق الباب باب جابر بن عبد الله، فيخرج جابر يجر رداءه يقول: ما جاء بك يا ابن عباس؟ فيقول: جئت أتعلم العلم. فيقول: يا ابن عم رسول الله، هلا جلست في بيتك حتى ناسيك؟ فيقول: لا، انما يؤتى بالعلم رحمه الله. ويقول ايضا: كنت التقي بزيد بن ثابت، زيد بن ثابت عالم من علماء الصحابه، فاخذ له بلجام دابته ابرقها، فيقول: يا ابن عم رسول الله، دعمت لجام دابتي؟ فاقول: لا، اعتدى نفعل بعلمائنا وكبرائنا. ولذلك بلغ مرتبه عاليه، يقول الراوي او يقول مجاهد او غيره: رايت ابن عباس في الموسم اقبل مع معروف حاجتين، مع ابن عباس موكب كبير كل يسال عن العلم، ومع معاويه موكب اخر كل يرغب في الملك، يعني الحواس وحواس الملوك والامراء هم الموكبين افضل. قال: ولقد رايته يفسر صورة النور في الموكب وفي الرواية من البقرة، وكأن نورا يشع من بين عينيه رضي الله تعالى عنه، يفسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلمت رضي الله تعالى عنه. فكل هذا بصبره وحرصه على العلم الشرعي رضي الله تعالى عنه. ثم ذكرت الدعاء النبي له، بيان الخروج في طلب العلم، استشهد لها البخاري ترجمة أمرين: رحلة جابر إلى عبد الله بن أمي، والأخرى رحلة موسى عليه السلام طلب العلم لمن؟ الخط طلب العلم. قال: باب فضل من علم وعلم. حدثنا محمد بن العلاء، محمد بن من؟ بن العلاء، صح علاء ولا العلاء؟ يعني علاء مبارك صح ولا العلاء مبارك؟ اللغة الفصحى الذي نراه في لغة أسماء العرب العلاء المحلى بألف، محلى بألف. العلاء بن عبد الرحمن، العلاء بن الحضرمي، محمد بن العلاء، كل محلى بماذا؟ بألف. لكن أبوا أن يتعلموا بألف. لا، حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا عماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن ابي موسى. لكن ابي موسى الاشعري متكئ على العمود. لا انت ثلاثة تقصد. لكن ابي موسى الاشعري. غريبا. فكر وقدر. لكن لا نبيع شيئا. لا. هذا الله يقول من أين بلاد؟ من أين بلاد؟ من أبي شلوء يا رب العالمين. تعرف عن أبي موسى شيئا؟ نعم عرقي ها؟ يا حسن الصوت بالقرآن لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود. النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. إيه رأيك كم مدك موسى من فعل اسم النبي وما زال الناس يتسمون باسماء الانبياء والصالحين واكثر اسم ذكر في كتاب الله موسى. اكثر اسم ذكر في كتاب الله موسى. اليهود يسمونه موسى. اليهود يسمونه موسى كموسى دريان اصله موسى. لفظ الله الاخ الدين لكن باللغه العبرانيه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكن ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا. كثيرا ما يشبه العلم بالغيث. كثيرا ما يشبه العلم بماذا؟ بالغيث. وفي الايه الكريمه انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها. يذكر العلماء في تفسيرها فمن مثلا العالم او الشيخ او المدرس في الفصل يشرح الدرس. والقلوب الاوعيه كالاوديه منها قلوب فصيحه تفهم ومنها قلوب ضيقه. فكل يغلو على قدر وعاءه على قدر قلبه. فشخص يخرج من المحاضره استفاد منها 100% قدره وقدر يفهم كل شيء. واخر قلبه لم يستوعب الا 50 وثالث لم يستوعب الا 10. فالقلوب تتفاوت في الافهام والعقول تتفاوت في الاستقبال. ان كنت تلقي محاضره واحد قلب مش فاهم شيء هكذا. احيانا تكون في غايه من الذكاء ولكن لم يرد انه لك ان تفهم هذه المساله. تخيل صحابيا جليلا كعمر من الزكاه بمكان كبير ونقول لما راى اللبن شربه النبي في المنام واعطى الباقي لعمر فما هو يا رسول الله؟ قال العلم. عمر هذا يقول رضي الله عنه ما راجعت الرسول صلى الله عليه وسلم ما راجعه احد في الكلام كما راجعت. تشكل عليه جدا تفسير الكلام مش عارف تفسير الكلام. يسأل عن الكلام يقول الأنبار الذي بيدي في صدري قال يا ابن الخطاب أما تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء التي يتكتونك قل الله يكفيكم في الكلام لكن امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلا نصف ما ترك ولا يسأل لم يكن لها ولد. من الذي في صدره ومع ذلك لم يقدم له لا ولد يسأل. ويقول في خلافته ثلاث وددت ان النبي لم يمت حتى عهد في عينين عاتب الكلام. اقول شيء قلت فسبحان الله قال الاتي لنا ان الشخص لن يحصل اي علم الا باذن الله. فيحمله هذا على يقول يا رب فهم. المسألة قد تكون سهلة جدا في غاية السهولة ولكن لا تكفر. فلذلك في أبواب القدر يقولون المعلم من علمه الله، وعلمناه من لدنا علما، ففهمناها سليمان، وعلمناه قلعة نبوت لكم لتحصنكم من بيتكم. فلا كلها نصوص دل على ان المعلم من علمه الله، حتى لا تختار يا طالب العلم الظن، حتى لا تختار، صح؟ انتبه، قول الحمد لله يا سيدنا. قال ما مثل ما بعثناه به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية قدمت الماء فأنبتت السنا والعشب الكثير، فكانت منها جاذب أنبتت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طيفة أخرى إنما يقي عام لا تنبت ماء ولا تنبت كالآن. كذلك مثل أن تقيا في دين الله ونفعه الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق وكان هنا طيفة من قيلة الماء بدلا من قيلة الماء قيلة الماء. طاو يعلو الماء تفسيرات والسقط المستوي من الأرض بعض التفسيرات يذكرها البخاري. الحاصل أن الذي قبل العلم تعلم وعلم كالأرض التي قدمت الماء فأنبتت ثمرتها للناس فانتفعت ونفعت. وقصة أخرى ذكرت إجمالا، أرض صخرية على سبيل المثال لا تنبت ولكنها بشدتها قرونتها حبست الماء فلم يتسرب إلى الأرض، كما انتفعنا منها بثمر وكما انتفعنا منها بأنها حفظت لنا الماء فلم يتسرب إلى الأرض. هذا مثل لمن علم الناس لكنه في نفسه لم يستفد شيئا، علم الناس لكنه هو في نفسه لم يعمل. وطائفة أخرى تسرب الماء لا تستفيد ولا تفيد، كأرض رمية على سبيل المثال لا تزرع أبدا أو تبقى لا تزرع أكل الماء تسربه إلى أكل لا تمسك ماء ولا تنبت كالآن كالذي يلقى الغير العلم فلا ينتفع ولا ينفع. عياذا بالله من ذلك. فهذا في باب الحث على الفهم والعمل والتعليم، حث على الفهم والعمل والتعليم من ذلك. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ما حاصله، أقول ما حاصله، إن مراحل الجهاد بعد رسول الله تتمثل في أربع أمور. أولا العلم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ترى ما الذي أتى به الرسول. ثانيا العمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، علم ثم عمل، وعمل لا يكون الا على العلم اذا عملت على جهل فانت في خطر عظيم. ثالثا تبليغ ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ورابعا الصبر والجهاد، اي جهاد السبيل الذي تركته يلزمك صبر ويلزمك جهاد بتبليغه. فهمت يا صاحبي؟ العلم العمل الدعوة الصبر والجهاد. قال باب رفع العلم وظهور الجهل. رفع العلم عن الحث على التعلم قبل ان يرفع العلم، وظهور الجهل. قال ربيعه هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن الذي يقال له ربيعة الرأس كان يشتري كثيرا. وقال ربيعة الطويل العظيم. ما ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع له. لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع له، بل يبلغ ويستفيد فيه. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث الوارث من أكمل الحسنى ليس وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن نارثه. من الذي تكلم وما سمعنا قوله؟ سمعنا قيل ولم نفقه ما قال. نعم، ما الدليل على التقرير؟ مع أن قرأت ذلك سجنا. حدثنا الشيخ فلان من المعاصرين، لا اسأل الشيخ فقال لم يسأله عن مستنده فمن قال ذلك؟ نعم، الأخيطة لا تصلح في مكان أخرى، الأخيطة لا تصلح. قال لذلك يعني إن احتاج الحقيقة إلى تنبيه. تفضل. أما سكتنا جزاك الله خيرا. بارك الله فيك، جزاك الله رفعة، جزاك الله رفعة. جزاك الله كل خير، رفع الله بكرك. قال حدثنا عبد الوارث عن ابي السياح عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. رفع العلم له وجهان، رفع كامل بالمرة ورفع تدريجي بقبض الغلالات. ففي الحديث ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا لا أنه ورد من حديث حذيفة رضي الله عنه مرة مرفوعا ومرة موقوفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر الإسلام يمحى ويزال كما يظهر وشي الثوب الألوان التي في الثوب تزول ويسرى على كتاب الله في ليلة ويسرى على كتاب الله في ليلة حتى لا يبقى في الأرض من آية. في ليلة يصبح الناس وقد رجع القرآن من الصدور حتى لا يبقى في الأرض منه آية. فيقول الشيخ الكبير لا إله إلا الله. فيقول له ولد يا أبي ما هذه الكلمة التي تقولها؟ فيقول وجدنا آباءنا يقولونها فنحن نقولها. قيل لحذيفة يا حذيفة قال له صلة تنفعهم لا إله إلا الله ولا صلاة ولا صيام. الحديث قال تنفعهم يا صلة تنفعهم يا صلة تنفعهم يا صلة. في حال اثنين في ذات الزمان، في ذات الزمان من السنة أو مؤلاء كتاب الله رجع كتاب الله إلى الصدور، هذا الرفع وارد أحيانا تترك ساعة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو غير من حديث حذيفة بن اليمان عند الإمام أحمد، كانت سورة الأحزاب تعدل سورة البقرة في الطور أو أقرب، فرفعت رفعت من الصدور ولم يبق منها إلا هذا القدر، ليس حريفة ولا سنة. كان ذكر الإمام أحمد في سنده إلى حذيفة، وعلى ما يبدو أن السند يقسم إلى هنا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ثم موجة من الأسئلة تتعلق بمسألة الدجاج وإنفلونزا الطيور. وفي الحقيقة أن الدجاج وإنفلونزا الطيور هذه الشائعة الكبيرة تكاد أن تدمر اقتصاد مصر، ونحن عندنا في الإسلام في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى، عندنا في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا عدوى وكل من المجذوب ضرارة من نفسه، لكن بالنظر إلى نسبة الأموات الذين توفوا من هذه وهذا المرض على مستوى العالم الآن نراهم لا يكادون يتجاوزون 70 فردا على مستوى العالم. هذه الشائعات تسببت في دمار الآن مزارع، رقاص مزارع ألقت بعشرات الآلاف من الدجاج في الشوارع، بناء على ماذا؟ على شائعة تخص. فأولا من بناء يكون على مغلب من الناحية الشرعية، بناء يكون على مغلب، والمغلب لم يظهر أنه تم موتاً بسبب هذا المرض، والحمد لله والشكر لله. فكل اقتصاد يدمر. في الحقيقة لا أبحث عن دجاج، ما لا أكل هذا النادر إلا نادرا من أجل أكله لتكسير هذه القاعدة المذكورة أنها ثقة بالله وتوكلا على الله سبحانه وتعالى. فبيوت خلدت كم من بيت قد خلد، كم من تاجر كبير دمر وأصبح اقتصاده الآن صفر، يعني بجوارنا تاجر خسر في اليومين الماضيين 20 مليون جنيه بهذه الشائعات التي مغرضة. الفلاحات يصعدن إلى السطوع، المرأة التي كانت ترزق ببعض المال من البيت الذي تبيضه الدجاج وتبيعه تذبح كل البيت، كل الدجاج وكل البقر وكل الأرز، وكله من خلال هذا لا شيء، ليست هناك حقيقة مؤكدة تفيد هذا القناع الذي دمر اقتصاد البلاد. ثم يعلم بأنه إن كان شيء من هذا، فتعلمون أن الطاعون رجل سلط الله على بني إسرائيل، فالأمراض التي سلطها على الله لم يكشفها إلى الله. فإن كان هذا قد تفشى وانتشر، حتى لو قرب ما تفشى وانتشر، فكل الاحتياطات التي تفعل مع الدجاج الآن ليس لها أي تعلق بالله، يعني لم يقف واقف يقول يا جماعة نرجع إلى الله، فالله هو الذي يسلط الأوبئة والأمراض، هو الذي يكشف الضر عن المتضررين. لم يخلط في الصلاة يقول يا رب اصرف عن دوابنا ما حل بها، ليس عندهم تصور أبدا في الذين يصيغون القرارات إلا الإسلام والإبادة والحرب. ففي الحقيقة نأمر بتسبب من هذه الشائعات، ولا ندري من الذي هو مصدر لها ولا مراده من وراء هذا كله، الله أعلم بصحة ذلك. أما أنا عن نفسي فكما سمعت حتى من المختصين أن النبات لهذا الدجاج أو الجراثيم التي فيه تموت عند درجة الآن عند درجة 58 درجة أو 60 درجة، والدجاج يستوي وينضج في درجة 100، فتكون قد أنجته والحمد لله. فعن نفسي سآخر توكلا على الله. من الطرائف أن الرجل يبيع بجوارنا في محلة كبرى الدجاج ينادي على الدجاجة بجنيه، فتأتي المرأة تساومه يقول له بنص جنيه يا عم الحاج. فالحقيقة يعني أصبحت ملازم يعني بهذه الطريقة بشريعات صدرة كان يريد أن نفضي لأن الاقتصاد دائما يدمر لأخوة. هناك شؤون كم عامل توقف عن العمل، كم من مزرعة تعطلت، كم من تاجر الأعناق توقف، كم من سيارات كانت تستعمل في النقل توقفت. فكل ثقة بالله توكلا على الله. وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. والسلام عليكم.